خبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي، وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى انا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم الذي تعودنا فيه أن نطرح ونذكر أنفسنا جميعا ببعض النصوص الشرعية التي فيها زيادة إحسان ظن بربنا سبحانه وتعالى، وتذكير لنا بأهمية تعلق القلب بالله عز وجل، وفيها إن شاء الله تذكير للعباد بالأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وفيها مواساة لكل مبتلى ومهموم ولكل مكروب ومحزون. يقول الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أحبتي الكرام، من طبيعة هذه الحياة الدنيا أن فيها المصائب والأحزان والهموم والغموم والمشاكل التي ربما يتأذى منها الإنسان. لذلك يقولون: لا يكون الأمر سهلا كله، إنما الدنيا سهول وحزون، هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون، تطلب الراحة في دار العناء، خاب من يطلب شيئا لا يكون. وهذا هو حال الدنيا. الله عز وجل يقول لنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لذلك يقولون: هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها وشيك زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سر عن قطاع وصالها. هذه هي الدنيا. لذلك نحن لا نعيش في جنة، وإنما نعيش في هذه الحياة الدنيا. قد يقول القائل: طيب لماذا تجري علينا مثل هذه الأمور؟ ليش وجدت هذه المنغصات في هذه الحياة الدنيا؟ أولا، هذا الأمر يقع وفق حكمة الله عز وجل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن الحكم المترتبة على ذلك حتى نعلم أنها الدنيا، أما الآخرة فهي الدار التي لا هم فيها. لذلك الله عز وجل يقول لنا: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الجنة التي لا يجد الإنسان فيها أي تعب وأي ضيق وأي شيء يكدر خاطره. لذلك بعض السلف كان يسأل: متى يجد الإنسان طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان. الله يقول لنا في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لذلك سلمكم الله اللي يتصور أنه لن يتكدر خاطر في هذه الدنيا إذا جمع الأموال الطائلة، هذا لا يعرف حال الدنيا. تشوف أحيانا بعض الناس عندهم ملايين، لكن بعضهم مصاب بأمراض صعبة وأمراض خطيرة، كيف تسلطت عليهم هذه الأمراض؟ هذا قدر من الله عز وجل، أصابتهم هذه الأمراض والابتلاءات كما يصاب الناس الآخرين بابتلاءات أخرى. بعض الناس عنده مال وثراء فجأة يموت ولده، فلا تظن أن الأثرياء أو الأغنياء لا يعانون في هذه الحياة الدنيا، هذا الأمر ينال الجميع ويصيب الجميع. لذلك أحبتي الكرام، تشوف أهل الإيمان وأهل التقوى إذا نزلت عليهم مثل هذه المصائب ما يسألون هذا السؤال الذي ربما طرحه بعض الناس: ليش أنا أبتلى وما يبتلى فلان أو علان؟ وإنما أهل الإيمان يسألون، أهل الإيمان يسألون عن الواجبات الشرعية في الضراء، كما أنهم يسألون عن الواجبات الشرعية في السراء. هناك عبادات نحن نؤمر بها في حال الرخاء، وهناك عبادات نؤمر بها في حال الشدة والضراء. الموفق الذي يفكر دائما في هذا الشيء. طيب، الآن ابتلي بابتلاء وأغلقت عليه الأبواب واشتدت الأمور جدا، اطرح على نفسك هذا السؤال: بماذا أمرني ربي وهو العليم بكل شيء، يعلم عن هذه المصيبة وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فجاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا وقعت هذه المصيبة عليك، اسأل نفسك هذا السؤال: أنا مأمور بماذا؟ ما الذي أمرني به ربي سبحانه وتعالى؟ فهذا الشيء الذي يجب عليك أن تفعله. طيب، جاءتك نعمة وجاءك الفرج، اسأل نفسك هذا السؤال: أنا مأمور بماذا؟ وما الذي طلب مني؟ لذلك هذه الأمور تشغل بال أهل التقوى وأهل الإيمان الذين حققوا المنازل العليا من الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن وقعت الضراء ووقعت المصيبة، ما الواجب علي؟ ما هي الأمور الشرعية التي أمرنا بها؟ بماذا أمرنا في ديننا أن نفعل عند الضراء؟ الجواب بارك الله فيكم عدة أشياء، من أعظمها أن يكون عندك يقين بالله عز وجل أن الفرج بيد الله سبحانه وتعالى. مهما كانت ظروفك صعبة ومهما كانت المسألة في نظرك محسومة تماما، لازم يكون عندك يقين أن الله قادر على كل شيء وأن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ليش أتكلم عن هذه المسألة؟ لأن بعض الناس ربما ابتلي بشيء يسير فيصل إلى درجة خطيرة جدا من اليأس والإحباط، وأنه يفقد الأمل بالكلية، وهذا الأمر ينافي درجات الإيمان العالية، وربما كان هذا الشيء أعظم من المصيبة التي ابتلي بها الإنسان. يعني مثلا الإنسان ابتلي بصحته فأساء الظن بالله عز وجل، مصيبته في الدين لأنه أساء الظن بالله أعظم من مصيبته في صحته، لأنه إن صبر على مصيبته في صحته أجر بإذن الله عز وجل. وإن فكر بالطريقة السلبية التي تكلمنا عنها وصار عنده قنوط ويأس من رحمة الله ومن روح الله، وقع في أكبر الكبائر والعياذ بالله. لذلك بارك الله فيكم لسان يدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيبته في دينه، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم من سوء الظن بالله عز وجل أن يظن الإنسان أنه لا فرج ولا خير ولا أمل إطلاقا، وهذا ليس بصواب وهذا ليس بصحيح. ربما يكون الفرج بزوال هذا الهم بالكلية. أحيانا بعض الأطباء يذكرون أن فلان الفلاني بحسب علم الأطباء لن يعيش إلا يومين، وسبحان الله العظيم، ربما متع الله هذا الإنسان بالصحة والسلامة ومات الطبيب قبله، وهذا الأمر موجود ومشاهد. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم يخبر أنه قد أصيب بمرض خطير فيتضايق بعضهم الضيق العظيم، وهذا الأمر شيء طبيعي، يعني الإنسان يخاف وربما ضاق صدره، لكن كن على أمل ويقين وحسن ظن بالله عز وجل. بعضهم أخبر أنه أصيب بمرض السرطان فربع اللي حوله يواسونه، يقول أغلب ربعي دفنتهم بنفسي، ماتوا قبلي، ما كانوا مصابين بمرض السرطان، هذا شيء مقدر من الله عز وجل. المقصود أن الإنسان يحسن الظن بالله ويستعين بالله عز وجل، فالله قادر على أن يشافيك ويعافيك. ويمكن يكون الفرج بارك الله فيكم أن الإنسان تكون ظروفه سيئة، لكن لا يقع الشيء الأسوأ وهذا بارك الله فيكم من إحسان الظن بالله عز وجل، أن الإنسان يدعو الله أن ييسر عليه هذه الكربة ويفرجها عنه. فكيف يأتي الفرج؟ إنما يقع الشيء الأسوأ، يعني واحد خسر فيه تجارة 10,000 فدعا الله عز وجل، فالخسارة اقتصرت على 10,000 وما صارت مليون. ترى هذه نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولطف عظيم جدا من الله عز وجل. وكيف يأتي الفرج أيضا في بعض الجوانب؟ أن الله يعينك على التعايش مع هذه المصيبة، وهذه نعمة يعطيها الله عز وجل لبعض عباده. يصاب بأمور كثيرة فتشوف مطمئن القلب، ثابت النفس، كأن السكينة قد نزلت عليه، هنيئا لهذا الإنسان. وهذا بارك الله فيكم كله من حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يكون على يقين أن الفرج بيد الله عز وجل، وليبتعد ابتعادا عظيما قطعيا كليا عن سوء الظن بالله عز وجل. بعضهم إذا ابتلي يقول يا رب أنا راضي عنك، راض بقضاء الله، راض بحكم الله عز وجل، وتسمع منا الحمد والثناء وذكر الله عز وجل واتهام لنفسه. هذه المسألة من أعظم علامات الخير، ومن أعظم أبواب ومن أعظم الدلائل التي تدل على صدق العبودية لله عز وجل. وربما كانت هذه المسألة من أبواب الأجور العظيمة التي لا تكاد تخطر ببال الإنسان. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أحبتي الكرام، من الواجبات والأمور الشرعية التي تنفعنا جدا إذا ابتلي الإنسان بالغم والضراء أن يعلم وأن يكون على يقين كامل أن الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الذي يدبر أمره. يعني مهما كانت مصيبتك عظيمة، من الذي يتولاك؟ من الذي يعينك؟ من هو الذي يقول عن نفسه نعم المولى ونعم النصير؟ إنه الله عز وجل الذي يدبر أمر الكون كله. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الأمر يدفع في قلب الإنسان صدق التعظيم لربنا عز وجل الذي يدبر أمر الكون، ما يدبر أمر موضوع من المواضيع التي تعاني منها. لا يمكن هذا الأمر، إنه الله الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك علينا أن نلجأ إلى الله ونضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الطاعة والعبادة في السراء أو في الضراء ليست من باب المقايضة مع الله. يعني بعض الناس يقول يا رب أنا أصلي ليش تبتليني؟ يا رب أنا أتصدق ليش يقع علي الأمر الفلاني؟ يا رب أنا أذكرك فلماذا تقع علي هذه المحن؟ هذه الإجابات أو هذه الطريقة في الطرح من المسائل التي ربما أوقعت الإنسان في آثام وهو لا يشعر بها، وآثام خطيرة وعظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإنسان يتعامل مع العبادات أنها واجبات وأمور أمرنا بها في الشرع والدين، وأن الإنسان لابد أن يحقق الذل والعبودية والخضوع لربنا عز وجل. فليست المسألة سأفعل يا رب لابد أن يقع الشيء الفلاني، فهذا الأمر خطأ وغلط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، من المهم جدا أن نتأدب مع الله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال. فكما مر معنا بعض الناس كأنه يتكلم عن المقايضة مع الله ويمن بطاعته وعبادته، وهذا ليس بصواب. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير العبودية لله وابتلي بالابتلاءات العظيمة، فماذا قال؟ إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. ذهبت مرة أعزي جماعة فسمعت بعض الناس يتكلمون بأن فلان الفلاني من أقارب الميت قد فعل فعلا قبيحا شنيعا. خير يا جماعة شو اللي صاير؟ قالوا تكلم بكلام مبزي وكلام فيه اعتراض على الله عز وجل. بالله عليك، هل هذا الشيء سينفعك عند الله ويقربك إلى الله، أم أن هذا الشيء ربما يخاف على فاعله من أن ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. بعض الناس يفعل أشياء تدل على عدم الرضا وعلى عدم الإيمان بالقضاء والقدر، يضرب وجهه ويمزق ثوبه ويضرب رأسه مثلا بالجدار في حال المصائب. بعض الناس يفعلون مثل هذه الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهناك جانب آخر من الكلام الذي لابد أن نبتعد عنه. بعض الناس يكون هو في عافية، هو غير مبتلى، ويشوف واحد مبتلى والابتلاءات متتابعة عليه، فبعض الناس ماذا يقول؟ يقول فلان مستحيل أن ينجيه الله، فلان مستحيل أن يشفيه الله. من اللي قال لك مثل هذا الأمر؟ كم من أشخاص ظن الناس أن حالتهم ميؤوس منها فجاءهم الفرج العظيم. كم من أشخاص قال بعض الناس بتجرؤ على الله: مستحيل أن ينجى فلان الفلاني من هذا الكرب، وسبحان الله العظيم تأتيه الألطاف التي لا تكاد تخطر بباله. وأيضا بعض الناس يقول: مستحيل أن الله يفرج على فلان الفلاني. عندك علم الغيب؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ لذلك هذا الكلام ما يصلح أن يتلفظ به الإنسان، وهذا كله سوء أدب كبير مع الله عز وجل. وبعض الناس قد يستبعد هداية أولاد فلان الفلاني، يقول ولد فلان الفلاني من قضية لقضية هذا بيتوب. بعض الناس يقول ربما كانت توبة هذا الإنسان مثل ظهور الشيب في الغراب. بعض الناس يتكلم بهذه الطريقة، اتق الله عز وجل، الله هو التواب. وبعض الناس كانوا في بعد عظيم عن الله عز وجل، صاروا من خيرة الرجال في المجتمع وهداهم الله عز وجل، لدرجة أن بعض الناس كان مستغرب، سبحان الله العظيم، يهدي من يشاء ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فلذلك لابد أن ننتبه وأن نلزم الأدب الشرعي في ألفاظنا وأعمالنا وتصرفاتنا. ثم أيضا لا يشترط أن يكون الفرج بحسب نظرتك أنت. يعني بعض الناس مثلا ربما تمر به ضائقة مالية، هو محتاج ل10,000 درهم، فيتأخر الفرج عليه، فيعوضه الله عز وجل بدل 10,000 100,000 درهم. ولو نسمع قصص بعض الناس يقولون: نعم وقع لنا ما هو أكبر وأعظم من هذه الأشياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني بعض الناس مثلا محروم من نعمة الأولاد، وهذا الأمر بقدرة الله عز وجل، ما عنده أولاد لا ذكور ولا إناث، وتمر الأيام والليالي وهو يدعو الله، ويمكن يدعو الله عز وجل بأن يرزق بولد واحد فقط. وبعض الناس يقول لك: لو كان ولدي هذا معاق بعد هذا الانتظار الطويل سنوات 20 سنة متزوج ما رزق بأولاد، يقول: يا رب أنا راضي وأحمد الله عز وجل. وما يدري الإنسان ما هو المقدر عليه في علم الله، ربما تحمل زوجته ويرزق ب3 أو 4 أو 5 أولاد دفعة واحدة. وهذا الأمر موجود بارك الله فيكم، وسمعنا قصص كثيرة ويتداولها الناس. فلذلك ثق تماما بوعد الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، يمكن يكون الفرج بأن تدخر لك الأجور العظيمة عند الله عز وجل. يعني مثلا في القصة أو الحالة السابقة، واحد متزوج من 20 سنة وما رزق بأولاد، وخرج من هذه الدنيا وما رزق بالولد. طيب بعض الناس يقول لك الدعاء وين راح؟ أين الفرج الذي وعد به هذا الإنسان يدخر له يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يشوف صحيفة حسناته ثقيلة كأنها الجبال من ناحية الوزن لإكرام الله عز وجل له. يعني تظنون أن أكف رفعت إلى الله ترجع خائبة من دون فائدة من دون أجور ولا حسنات؟ هذا الأمر لا كان ولا يكون. لماذا؟ لأن الله هو أرحم الراحمين، الشاكر الشكور، الجواد البر الرؤوف الرحيم. فربما قال الإنسان في يوم القيامة: يا رب لك الحمد إنك ما أجبت دعائي وطال علي هذا البلاء، ضاعفت لي الأجر. يمكن يكون هذا الإنسان المبتلى الذي لم يجد الفرج في الدنيا في أعلى درجات الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أيضا بارك الله فيكم، لابد أن يكون الإنسان من أهل الإيمان في السراء والضراء حتى مضي عليه الأجور ويجمع الحسنات، لأننا موجودون في هذه الدنيا لتحقيق عبادة الله عز وجل. يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك على أهل الإيمان أن يحرصوا على جمع الحسنات قدر استطاعتهم، في حال السراء يجمع حسنات، وفي حال الضراء يجمع أيضا حسنات. وهنا أذكر شيء من باب الفائدة فقط، أحيانا نشوف بعض الناس مرت عليهم ابتلاءات عظيمة جدا. بعض من يحضر هؤلاء عند النزع والاحتضار يقول: سبحان الله العظيم، يتهلل وجهه وتسمع يذكر الله ويثني على الله عز وجل وتفيض روحه إلى الله وهو في حمد وذكر وثناء على الله عز وجل. أليست هذه أجور عظيمة وفضائل كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره. فلذلك علينا أن نكون من أهل الإيمان في جميع الظروف والأوقات والأحوال. وهذا طبعا هو حال من؟ هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزده البلاء وتتابع الابتلاءات عليه إلا قربا من الله عز وجل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع ويفعل ويعمل، ابتلاءات عظيمة مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ماذا كان يعلم الصحابة؟ علم جويرية بنت الحارث أن تقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته. شوف كلمة وبحمده. بعض الناس إذا ابتلي بابتلاء يسير ربما لم يبتسم مع والده وما تسمع منه كلمة الحمد لله ولا كلمة في الثناء على الله عز وجل. فالابتلاءات التي مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم لم تزده إلا قربا من الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، ربما نزل علينا البلاء وكان في هذا البلاء الخير العظيم جدا لنا. بعض الناس ابتلي فرجع إلى الله، وبعض الناس أصيب بمرض فتغيرت أحواله وصار مقبل على الله، بعض الناس مات لولد فأصبح هذا الإنسان من العباد الملازمين للمساجد. هذا أمر مقدر من الله عز وجل. فأحيانا في باطن المحن منح ربانية عظيمة جدا من ربنا عز وجل. لذلك إذا كان البلاء يقربك إلى الله فهذه علامة من علامات الخير، ولكن إذا كان البلاء زادك من الله بعدا فلا بد أن تراجع نفسك، لأن الصادق مع الله يزيده البلاء قربا من الله عز وجل. فالله يبتلي الناس ويمتحن أهل الإيمان، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والبلاء لا يزال بالإنسان المؤمن الصابر حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لذلك الذي يتوجه إلى الله يفوز ويظفر، يفوز بالأجور والحسنات والثواب، ويفوز أيضا بالسكينة التي تغشى قلبه، وبمعية الله عز وجل له، لأنه من أهل الصبر والإيمان. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نتذاكر هذه الأشياء، وإذا شفنا واحد مبتلى إن شجع على الصبر وعلى الإيمان. الله ذكر لنا في القرآن قصص عن أهل البلاء تشجعنا وتثبتنا، وفي سماع هذه القصص الموعظة والتذكير لنا بأن نصبر وأن نثني على الله عز وجل، وأن نكون من هؤلاء الذين أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك إذا شفنا أي واحد مبتلى لازم نشجع على الصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعض الناس اللهم بارك موفق، إذا زار واحد مبتلى وساه بالكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الحسن، لدرجة أن المبتلى يقول له يا فلان خففت عني المصيبة، الله يخفف عنك الحساب يوم القيامة. وبعض الناس قبل لا يدخل أي مجلس فيه واحد مبتلى يجهز الكلام ويعد الكلام الطيب الذي تنشرح به القلوب بإذن الله عز وجل، وتثبت وفيها إعانة لهؤلاء الذين ابتلوا بالابتلاءات العظيمة. فليكون بهذه الطريقة هو الموفق إن شاء الله تعالى. بنطلع في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
ذكري الله يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الآية التي ذكرت يونس عليه السلام، وأنه توجه إلى الله ولجأ إلى الله، فقال ربنا عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أحبتي الكرام، الدعاء واللجأ إلى الله من أنفع الأشياء، ومن أكثر من الدعاء رجي له أن يجيب الله دعاءه. لذلك يقولون لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. والناس تسمع قصص كثيرة جدا في إجابة الدعاء. في صحيح البخاري عبد الله بن الزبير يقول إن أبوه الزبير بن العوام وصى وصية عظيمة ومؤكدة بالديون التي عليه، كأنه يقول له يا ولدي يا ابني عندي ديون، إذا توفاني الله عز وجل فاحرص على تسديد هذه الديون. وقال لابنه عبد الله يا بني إن عجزت عن هذه الديون أو هذا الدين في شيء فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. يقول عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضى هذا الدين بكرم وتوفيق ورحمة وإعانة من الله. شوف الدعاء واللجأ إلى الله كم فيه من تيسير الأمور العسيرة. ثم من القصص التي تذكر في كتب التاريخ أن أحد الوزراء في الدولة العباسية كان رجل على صلاح وتقوى، وأراد أحد الملوك والأمراء أن يتسلط على البلدان التي يحكمها هذا الخليفة، والخليفة هذا عنده وزير صالح وعابد وفيه علم. فرأى هذا الوزير أن جيش الخليفة ضعيف ما يستطيع أن يواجه به هذا العدو القوي، فقال لهذا الخليفة إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله وصدق الاعتماد عليه. فالخليفة صدق على طول هذا الوزير وقال فعلا ليس إلا هذا، يعني هذا هو الحل المناسب، خلينا نشوف شو الوضع ونترقب الأحداث. فالوزير يقول للخليفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على بعض قبائل العرب التي آذته وقتلت عدد من الصحابة شهرا كاملا، وينبغي أن ندعو نحن شهرا، فأجابني بذلك وأطاعني في هذا الأمر. فالوزير الصالح يقول لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه، فمات هذا الملك الظالم الذي أراد السوء لتمام الشهر، لم يزد يوما ولم ينقص يوما، وأجاب الله الدعاء. وهنا نقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لكن أحبتي الكرام، هنا أنبه على مسألة تتعلق بالدعاء. في خضم هذه الأزمات التي ربما تمر بك، اغتنم أوقات إجابة الدعاء، ومن أعظم هذه الأوقات ثلث الليل الأخير. جاء في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. لذلك كان بعض أهل العلم يقول عجبت ممن له حاجة إلى الله فينام عنها وقت السحر. كيف ينام عنها وهذا وقت من أوقات إجابة الدعاء؟ يذكر أن بعض التابعين قرع باب بيت جاره وقت السحر، فقالوا له فلان نائم، قال سبحان الله، أو ينام أحد في هذا الوقت؟ هذا وقت مبارك من أوقات إجابة الدعاء، فكيف لا تغتنم وقتك هذا في الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل؟ ما في حد يشوفك، كل الناس رقود، وأنت قائم تصلي وتسجد لله وتبتهل إلى الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث وهذا وقت من أوقات إجابة الدعاء المغفول عنها عند عدد كبير من الناس، والحديث في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني أحيانا الإنسان يكون راقد في الليل وفجأة يستيقظ دقيقة دقيقتين ثم يرجع ويكمل نومه، من تعار من الليل، هذا هو معنى من تعار، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. لذلك بعض الناس يغفل عن هذا الأمر العظيم الذي فيه إجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بدل الذل بين يدي الناس عليك بشكاية الهم إلى الله وحده، هذا من أعظم فوائد الدعاء، أنك تشكو همك إلى ربك سبحانه وتعالى، ولا تقل حاجتي كبيرة فالله عز وجل بيده كل شيء. يعني بعض الناس مثلا يدعو الله عز وجل بأن يرزقه الله عز وجل مسكنا واسعا طيبا، فيقول لك بعض الناس معقولة سأرزق بهذا الشيء؟ فأقول له على الإنسان أن يدعو وهو موقن بالإجابة إن شاء الله، فالله لا يتعظم شيء كما جاء في الخبر. فلذلك إلجأ إلى الله ولا تقل حاجتي كبيرة، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولنحرص على آداب الدعاء، بعض الناس فعلا إذا دعا ما يلتزم بآداب الدعاء، يدعو الله عز وجل وقلبه يهيم في أودية الدنيا، بعض الناس يدعو الله عز وجل وتسمع صوت التثاؤب المتكرر عنده من مكان بعيد، بعض الناس يدعو الله وهو يتلفت يمينا وشمالا، ولو تسأل بعد الدعاء بماذا دعوت الله يقول والله ما أدري. هل هذه من آداب الدعاء؟ أين الدعاء بضراعة وإلحاح لربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك بارك الله فيكم، يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فمن أعظم آداب الدعاء أن ندعو الله وحده. بعض الناس إذا ابتلي ببعض الابتلاءات ينادي غير الله ويستعيذ بغير الله، وربما استغاث بغير الله والعياذ بالله. أما صاحب الصدق مع الله فإنه يدعو ربه سبحانه وتعالى ويدعوه بضراعة وإلحاح، يعني يكرر في الدعاء ويثني على الله في هذا الدعاء ولا يعتدي في دعائه. طيب كيف الاعتداء في الدعاء؟ بعض الناس يدعو بأدعية عليها ملاحظات، أو يتوسع في دعائه ويذكر أشياء دقيقة جدا، أو يدعو بأشياء لا يحل له أن يدعو بها. هذا موجود عند بعض الناس: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يقول بعض الناس هكذا في دعائه. وبعضهم يقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنا سمعت رجلا يطوف بالبيت يدعو بهذا الدعاء. فكيف الإنسان يدعو بمثل هذه الأشياء؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. وأيضا بارك الله فيكم، من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه خوفا وطمعا، يخاف من ذنوبه ويطمع في فضل الله ويطمع في رحمة الله عز وجل. وإذا كان يدعو بهذه الطريقة فإنه سيدعو بحضور قلب، فالله عز وجل لا يجيب دعاء قلب ساه لاهن. بعض الناس يدعو وهو يقلب هاتفه، بعض الناس يرفع يديه يريد يدعو وينشغل بتليفونه بارك الله فيكم، فيجلس الساعة والساعتين. أحيانا في بعض المساجد تشاهد مثل هذا الأمر خاصة في رمضان، يجلس بعضهم ساعة وقد انشغل بهاتفه ولم يقبل على الدعاء، وهذا والله لا ينبغي، وهذا ليس من حسن مراعاة آداب الدعاء. وأيضا بارك الله فيكم، من أعظم أسباب إجابة الدعاء إحسان العمل. قال بعض أهل الصلاح: أصاب بعض الناس بلاء فخرجوا مخرجا، طلعوا يدعون الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن أخبركم إنكم تخرجون بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. لذلك كان بعض السلف يقول: لا تستبطئ الإجابة، وقد سددت طرق هذه الإجابة بالمعاصي. وبعضهم يقول: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. لذلك إحسان العمل. بعض الناس بارك الله فيكم يقول لك: الله عز وجل قال عن يونس: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب أنا أدعو الله عز وجل منذ مدة طويلة ولم يجب الله دعائي. بعض الناس يغفل عن الحقوق المتعلقة في رقبته وذمته تجاه العباد عند ظلم وبغي وقسوة قلب وقلة رحمة. فمن أين يأتي الإنسان الفرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. بعض الناس الله يعافينا ويجيرنا عند تساهل في أكل حقوق العباد وحقوق الناس، وبعدين يقول لك: أنا مو مترقع في حياتي. طيب لماذا لا يراجع الإنسان نفسه؟ وقبل أن نكيل التهم للآخرين نراجع أنفسنا نحن، ربما يكون الواحد منا مبتلى مثل هذه الأشياء. فلذلك الإنسان دائما وأبدا ينتبه بارك الله فيكم أن من أسباب إجابة الدعاء إحسان العمل والعمل الصالح. لذلك الله عز وجل يجيب دعاء أهل الصلاح والتقوى لأنهم يحرصون قدر الاستطاعة على التوبة والإنابة واللجأ إلى الله والأعمال الصالحة. والله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، هؤلاء الذين أحسنوا في عبادتهم وأحسنوا أيضا إلى الخلق. فمن أسباب إجابة الدعاء أن تحسن في طاعتك وأن تحسن إلى الناس والعباد. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبتي الكرام، الآية التي تكلمنا عنها ذكرت نبي الله عز وجل يونس. قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لنتأمل في دعوة يونس عليه السلام، هو الآن في بطن الحوت، فما الذي يفعل؟ لجأ إلى الله عز وجل، نادى في الظلمات يستغيث بالله ويلجأ إلى الله. طيب كيف نادى الله عز وجل أن لا إله إلا أنت؟ كأنه يقول: يا ربي أنت الإله الواحد الأحد المعبود الذي لا شريك لك، لن ألجأ لغيرك ولن أبتهل إلا لك ولن أدعو إلا ربي سبحانه وتعالى، فيا ربي أجب دعائي وأعني ونجني من هذا الغم. قال: سبحانك. طيب ما معنى سبحانك ولماذا ذكرت في هذا الموضع؟ يعني يا رب أنت منزه عن كل شر وسوء ونقص، ما ظلمتني يا رب، وأنا أولى بالتقصير والنقص، وأنت الذي أكرمتني بالكرم العظيم، لك الكمال من جميع الجوانب والوجوه، فلك الأسماء الحسنى والصفات العلى. سبحانك إني كنت من الظالمين، نسب الظلم إلى نفسه والتقصير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون الإنسان الموفق في دعائه لربه سبحانه وتعالى، يثني على ربه وينسب النقص والضعف والتقصير إليه هو، أي إلى المخلوق وإلى الداعي. وأما ربنا عز وجل فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك أحبتي الكرام، الذي يوفق إلى هذه الكلمات الطيبة في أوقات الضراء يوفق إلى خير عظيم. فتراه في الضراء يصبر ويثني على الله وينسب الضعف والنقص والتقصير إليه، فهذا يرجى له بإذن الله عز وجل أن يجيب الله دعاءه وأن يفرج عليه التفريج العظيم. وأما إذا كان الإنسان والعياذ بالله في الضراء يتهم ربه ويزكي نفسه ولا يلجأ إلى الله، فهذا يحتاج إلى أن يراجع نفسه. هذا طبعا إذا كان الإنسان صريح مع نفسه، أما إذا كان الإنسان يريد أن يخادع نفسه ويكذب على نفسه فهذا أمر آخر وباب خطير من أبواب الفتنة التي وقع فيها بعض العباد. لذلك تجد أولياء الله عز وجل وعباد الله الذين عرفوا بالصلاح والتقوى أنهم إذا اشتدت عليهم الأمور يكثرون من التوبة ويكثرون من الاستغفار ويلومون أنفسهم وينسبون إليها الضعف والخلل ويثنون على الله عز وجل، وهم بهذا يقتدون بنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الكرب ماذا يقول؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، يثني على الله عز وجل. لو تلاحظون الذكر هذا ما في طلب وإنما هو ثناء على الله عز وجل. فالكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل ونبتهل إلى الله ونضرع إليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون